في زحمة الحياة تبرز المشكلات وتكثر الإشاعات، عندها نحن بحاجة إلى مساحة حرة مع المسؤولين وصناع القرار. ولأن إذاعة الرأي صوت المواطن للمسؤول حقيقة وليست شعارا، نفرد لكم مساحة للتعبير عن صوتكم للمسؤول.
صوت المواطن يأتيكم يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا.
مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم معنا في حلقتنا الجديده لهذا اليوم من صوت المواطن. صوت المواطن عبر اثير اذاعه الراي 98 اف ام. يسعد صباحكم جميعا، وان كان هذا الصباح يشوبه الحزن لما للمشاهد المؤلمه اللي حقيقه منذ الامس ونحن نطالع في تفاصيل عبر شاشات التلفزة. 3 شهداء قضوا في نابلس، واليوم نابلس تتوشح بالحزن والألم. 3 شهداء كانت رصاصاتهم موجهة للاحتلال، وفي لحظة في وسط نابلس وعلى أرض نابلس يتم اغتيالهم بشكل صامت ولافت للنظر. هذه البنادق التي كانت موجهة للاحتلال فجأة ترحل مع كثير من الشهداء الذين رحلوا وسبقوا شهداء أمس 3 من نابلس. الكل الفلسطيني اليوم يخرج حزينا على هذه الدماء الطاهرة التي نزفت لتروي أرض وطن الحبيب. ولكن هناك تساؤلات كثيرة. الاغتيال وسط مدينة نابلس على الأرض التي موجود عليها، أو خلينا بالبلد نحكيها، وسط تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية يضع مليون علامة استفهام. علامات استفهام كثيرة لا نريد أن نتحدث عنها الآن، ولكن السؤال كيف ولماذا يغتال هؤلاء وسط نابلس وسط الأجهزة الأمنية على بعد 800 متر تقريبا عن أول نقطة أمنية فلسطينية تتجمع فيها أو يتجمع فيها عناصر الأجهزة الأمنية. شاهدنا بالأمس كيف كانت الأجواء وكأنها مجهزة للاغتيال، المكان فاضي جدا، وسيارة المقاومين يطلق عليها عشرات بل مئات الرصاصات من قبل جنود الاحتلال ولا أحد يحرك ساكن. طبعا الاحتلال قال أنه في رابع ولكنه هرب. نسأل الله أنه تكون رصاصات الرابع هذه فيها الثأر لإخواننا الذين رحلوا مع رصاصات الاحتلال. كثير الأسئلة لا نريد أن نتحدث في ظل هذا المشهد الرهيب الذي تعيشه مدينة نابلس والذي يخيم الحزن عليها. طبعا هناك إضراب بتابع شاشات التلفزة لا يكاد يجد من يتحرك في شوارع المدينة. كنا نأمل فعلا من أهل نابلس الذين عرفناهم رجال ورجال أشداء في كل المواقف أن يكون فعلا هناك تحرك سريع للانتقام لدماء الشهداء، وأعتقد أن نابلس لن تترك دمها ودم أبنائها يضيع هدرة وإن تركه الآخرون. لا نزايد ولا نتحدث لأننا في غزة، الكل يدرك تماما أننا نتألم نحن أيضا في غزة، ولكن الإخوة في نابلس وفي الضفة، جبل النار، في الخليل، في القدس، في رام الله، في كل مكان، هم الذين يملكون الآن أوراق اللعبة، ونأمل ألا يترك دم الشهداء على الأرض. كنا نأمل أنه مثل هذا الحادث يردع التنسيق الأمني الذي نادى به الجميع في الضفة الغربية، وبالأحرى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. هل هذه هي مخرجات التنسيق الأمني، أن يهدر ويراق دم أبنائنا على أرض نابلس وسط تجمع الأجهزة الأمنية؟ في الجنازة كنا نأمل أن تقف الأجهزة الأمنية لتقول كلمتها. أتدرون ماذا كان موقفها؟ ماذا قالت؟ كانت تطارد من يرفع الراية الخضراء في الجنازة وتعتقله. هؤلاء الأقمار الثلاثة الذي أرى صورتهم الآن على شاشات التلفزة رحلوا وغادرونا، والسؤال من ذا الذي سينتقم لدمائهم؟
بص على السماء بتصغرت لك وملايكة فرحك معدين. اللي حصل ده ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم. بص على السماء بتصغرت لك.
بعد الحديث في حضرة الشهداء ودماء الشهداء في نابلس وهذه اللعنة التي ستظل تطارد كل الذين كان لهم ضلع في اغتيال الشهداء في نابلس، نترحم عليهم ونسأل الله لهم يعني الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأل الله أن يصبر ذويهم. ولكن السؤال المطروح كما قلت، من ذا الذي سينتقم لهؤلاء الشهداء؟ أنتقل إلى نقطة أخرى في غزة. هنا الحديث مع وزارة الأوقاف، كان هناك شكوى وحديث عن موضوع إعلان الأوقاف إغلاق 24 مقبرة ومنع الدفن فيها، وهذا ليس الموضوع، خاصة أنه هذا من حق وزارة الأوقاف لأنها هي الأخبر في متابعة هذه الأمور من أجل التنظيم والترتيب. لكن السؤال بيقول انه طبعا القرار بيقول انه تم تحويل الدفن الى مقبرة الشهداء شرق غزة. هذه المقبرة تعاني من طريق سيء وغير معبد وصعوبة السير فيه، ممتد من مفترق الكوربة مرورا بشارع الكرامة اللي هو الاسفلت الشرقي حي شارع المقبرة. عدم وجود سور للمقبرة، صعوبة التنقل والحركة بين القبور بسبب الاشواك والاعشاب الكبيرة. الامر ايضا يحتاج يا وزارة الاوقاف للتدخل، طالما انكم اعلنتم عن اغلاق 24 نحترم مقبرة، نحترم هذا القرار. لكن فيما يتعلق بالمقبرة الجديدة، يعني هل هي جاهزة؟ الطرق لها جاهزة؟ كل ما يتعلق بهذا الموضوع حقيقة نرفع الآن عبر الهواء مع ضيفنا في هذا البرنامج أو على أثير هذا البرنامج، الدكتور عادل الهور الناطق باسم وزارة الأوقاف. دكتور عادل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يسعد صباحك يا سيدي.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
طيب دكتور، أعلنتم أولا وزارة الأوقاف عن إغلاق 24 مقبرة، وكان الحديث أنه الدفن بيتم في المقبرة الشرقية. يعني خلينا حول هذا القرار بس ناخذ منك توضيح وبعدين ندخل في طبيعة السؤال اللي وجه إلينا. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة صباح الخير لك ولجميع العاملين لديك وكذلك الأخوة المستمعين المستمعات عبر هذه الإذاعة الطيبة.
حياكم الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العبادة والبلاد. وزارة الأوقاف في الأيام الأخيرة صدرت هذا القرار الذي ينص على إغلاق مجموعة من المقابر وبينت أماكن تواجد هذه المقابر، وذلك استجابة لضرورة المحافظة على حرمة موتى المسلمين، تحافظ على المسلمين أموات كما تحافظ عليهم أحياء حسب نصوص الشريعة الإسلامية، بالذات أن هناك كان مجموعة من الاعتداءات في العام الماضي على القبور ونبش بعض القبور، إما بحجة أن المكان غير متسع أو بحجة الدفن على بعض الأقارب وإلى غيره. ذلك نتج عنها اعتداء واضح مخالف للشريعة الإسلامية. الوزارة سارعت بالضغط من أجل حل هذه الإشكالية والتأكيد على المواطنين والتعديل في ثقافتهم ومتابعة هذا الأمر حتى إتمامه على أتم وجه من خلال تصدير هذا البيان ومتابعة جميع متعلقاته. الموضوع لا يختصر فقط على منطقة غزة ومنطقة تحويل الدفن إلى مقبرة الشرقية، ولكن الموضوع يتسع ليشمل جميع المقابر في جميع أنحاء قطاع غزة. تم إغلاق مقابر في جميع هذه المحافظات والتوجيه بشكل واضح للدفن في المقابر التي تتسع والتي لا مشكلة لديها في استيعاب موتى المسلمين. أما المقابر التي قد امتلأت واكتظت، الحقيقة تم إغلاقها وتم الإعلان عن إغلاقها ويمنع الدفن فيها ولا حتى تحت أي حجة من الحجج. وينبغي على المواطنين أن يحدثوا قليلا في ثقافتهم، الذين قد تعودوا على أن يدفنوا يعني موتاهم في المقابر القريبة من سكنهم، عليهم أن يعني يتفهموا هذه الأمر وهذه الحاجة وأن يدفنوا في المقابر الأخرى التي تستوعب حتى وإن كانت بعيدا يعني نوعا
هو دكتور دكتور عادل معلش دكتور عادل سمعني،
ولكنها تنظر الى ضروره اتباع تعاليم الشرع لهذا الخصوص وضروره منع.
دكتور عادل وانت معي دكتور عادل، يعني هي القصه لا يوجد اعتراض على قرار الاوقاف باغلاق المقابر نتيجه لما انت تفضلت فيه، الكل يحترم هذا القرار وينظر له يعني نظرة شرعية ونظرة اجتماعية، ويعني كل ما أنت قدمته من أسباب الكل بيحترمها. لكن السؤال أو التساؤل، طالما أنه إحنا أغلقنا 24 مقبرة وتحديدا في منطقة غزة التساؤل، وقلنا أنه الدفن في المقبرة الشرقية، أليس من الأولى أنه يتم تعبيد الطرق للمقبرة وترتيبها وتنظيفها من الأشواك العالقة وعمل سور لها حتى يتسنى يعني دفن الموتى فيها بطريقة تليق على الأقل؟
نعم، احنا حتى نكون منصفين في هذا الجانب، انا اقول ان الناس يدفنون في المقبرة الشرقية عمليا ويصلون الى المقبرة باستمرار ويدفنون فيها موتاهم. هناك فقط بعض الإشكاليات لدى بعض المواطنين الذين لا زالوا يصرون، وهي حالات قليلة الحقيقة، لكنها تسيء وإساءتها واسعة عندما يتم نبش قبر هنا أو هناك. فالحديث يدور على منع الحالة نهائيا في هذا الخصوص. والمقبرة مفتوحة عمليا وهي يدفن فيها بشكل مستمر المقبرة الشرقية، والكل يستطيع أن يصل إليها، هذا من الضرورة. أما موضوع التحسينات وهو تنظيم المقبرة أكثر وتجميلها وتعبيد شوارعها، فهذا يخضع أيضا، هو صحيح من الأولويات يعتبر، ونحن يعني نعمل بشكل يعني مجد على أن تكون أفضل مما هو الحال، مما عليه الحال حاليا، لكننا نستطيع أن نقول أنها تندرج تحت مسمى المحسنات التي لا بد منها، ويجري العمل على تحسينها بشكل جيد. المقبرة في المقبرة الشرقية أو جميع المقابر الحديثة التي أنشأتها وزارة الأوقاف يجري الدفن فيها عبر خطة منظمة، بل الذي يحفر القبور أصلا هي الجهة المختصة في الأوقاف، وهي التي يعني تأمر المواطنين بالدفن في الأماكن المخصصة من أجل أن تكون المقبرة منظمة ومرتبة حسب الخطة المعدة إليها مصطفى.
في متابعة منكم لهذا الموضوع بشكل يعني خلينا نقول للمواطنين أنه فعلا وزارة الأوقاف، لأنه أعتقد أنه قبل هيك كان في بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، ولكن كانوا كثير من المواطنين بيتجاوزوا هذه القرارات منكم. الآن في
بالتأكيد هناك متابعة لا يعني هذا أنها أن التجاوزات قد انعدمت بشكل كامل، بالتأكيد لا، هناك بعض التجاوزات، كل مرة يجري حل هذه التجاوزات وضمان عدم تكرارها طبعا بجهود الإخوة أصحاب الاختصاص، وكذلك باعتمادنا أيضا على وعي المواطنين وتفاهم هذه الأمر هذا الأمر.
طيب دكتور عادل، وانت معنا نستثمر وجودك في سياق اخر، يعني حول الاجراءات اللي ستتخذها وزارة الاوقاف في المساجد في ظل الحديث عن ارتفاع نسبة المصابين بكورونا، والحديث عن يعني اسبوع او اسبوعين حتكون في ذروة الاصابات، خاصة انه بنعرف الارقام اليوم، نتحدث احنا عن يوميا من 3000 الى 4000 اصابة، من 5 إلى 8 حالات وفاة، والحديث بشكل اخر يشير الى انه التجمعات هي يعني نقطة الخطر في موضوع انتشار العدوى بفيروس كورونا. هل هناك اجراءات تم دراستها في هذا الموضوع من قبلكم في وزارة الأوقاف تتعلق بموضوع المساجد والتجمعات والصلوات وما إلى ذلك؟
بما يخص موضوع كورونا، الجميع يعرف أن الوزارة مهتمة في هذا الجانب، وهناك لجنة مختصة داخل الوزارة لدراسة جميع تطورات موضوع كورونا والمجريات الميدانية على أرض الواقع، وهي في كل حين تصدر القرارات والإجراءات اللازمة تتابع تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات. لدينا اللجنة المختصة في الحكومة خلية الأزمة والطوارئ، وهي التي تقوم على تصدير القرارات العامة الملزمة لجميع الوزارات بهذا الخصوص، والوزارة هي جزء من هذه الوزارات. ننتظر يعني الآن في حالة مرحلة الدراسة يعني كيفية الإجراءات، كيف تكون الإجراءات في الأيام المقبلة في ظل ارتفاع منحنى الإصابات، وهذا يخضع إلى تقدير الجهة المختصة. أي قرار يصدر من هذه اللجنة أو هذه الجهة، بالتأكيد الوزارة سيكون لها يعني إجراءاتها الخاصة لضبط الحال في المساجد لضمان عدم تفشي واتساع المرض وارتفاع معدل الإصابات في داخل.
نتمنى التوفيق لكم ونتمنى السلامة لأبناء شعبنا. أشكرك جدا دكتور عادل الهور الناطق باسم وزارة الأوقاف. بالحديث عن موضوع كورونا، يعني ما زلنا نقف أمام معضلة ليست سهلة. المرض لم يغادرنا ولم يرحل، ما زال متجذر في واقعنا وفي العالم كله. وقلنا قبل ذلك أنه اتباع إجراءات السلامة والوقاية هي الطريق الكفيل بتوفيق الله عز وجل أن نحاول أن نحد من انتشار هذا المرض أو أن نحاصره بدل أن يحاصرنا. المشكلة حالة الاستهتار واللامبالاة التي يعيشها الشارع الفلسطيني، لا تكاد تجد من يلبس الكمامة أو يعقم يديه أو يبتعد عن التجمعات، لا تكاد تجد يعني أفراد قلائل جدا. يا جماعة الخير، الآن نحن في وضع متاح لنا أن نتبع بشكل طبيعي إجراءات السلامة والوقاية، ما ندفعش الجهات المعنية بالعودة للإغلاقات اللي كنا بنتألم منها، إغلاقات المساجد والصلاة والمدارس إلى آخره. اليوم حالة الاستهتار المنتشرة في وسط الشارع حالة مش بسيطة، احنا بنحكي عن 8 حالات وفاة بتصل يوميا. يعني عارفين شو 8 عائلات بتفقد أحبابها في كل يوم، 8 أسر بتفقد حدا منها أو 8 أشخاص منهم لا تستطيع أن تودعه ولا تستطيع أن تلقي النظر الأخير عليه. وقتها بصراحة لا ينفع لا حزن ولا دموع، ولن ترجع الدموع والحزن من فقدناه. حوالي 3000 أو 3500 إصابة يوميا، والله يعلم كم حالة منها خطيرة تكون. والمشكلة كبار السن وذوي المرض الأمراض المزمنة اللي مناعتهم قليلة، وسهل جدا أنهم يتأثروا من العدوى. يعني أولاد المدارس لو رجعوا على البيت وهم حاملين المرض ماشي، مش حيظهر المرض عليهم لكن حينقلوا لأهل البيت. وعندما ينتقل المرض لأهل البيت، لو انتقل لسيدة كبيرة في السن أو رجل كبير أو مريض، ما الذي سيحدث؟ وقتها مش حينفع ندم، مش حينفع حزن وقتها، لأنه خلاص انتهى. لذلك يا أخواننا، شعبنا، حبايبنا، أهلنا، مواطنينا، الإجراءات السلامة وإجراءات الوقاية واتباع كل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة من شأنها أن تقلل وتحد من انتشار هذا المرض. مصيبة أن أنت بتطلع في سيارة ولا في أي تجمع لا تجد أو لا تكاد تجد حدا ملتزم مطلقا بإجراءات السلامة، وكأنه إحنا خلص يعني ما بعرف، كأنه المرض رحل يا محمد يا محمود من عندنا، ولا كأنه ضربنا صحبة مع المرض، إحنا بطل له صلاحية التأثير علينا. بنفعش أخواننا الكلام هذا. أنا أتأمل كما كنا ندعو سابقا أنه كل المؤسسات الحكومية تلزم أفرادها باتباع إجراءات السلامة، وأتمنى أن الجهات المعنية شرطية كانت أو صحة أو أنه فعلا تمارس دورها في إلزام المواطنين، خاصة في التجمعات والصلاة والمدارس وإلى آخره، بأنها فعلا تلزم المواطنين باتباع إجراءات السلامة. ولا بعدها لا قدرة صحية تستطيع أنها تستوعب هالألاف اللي باتت تصل للمستشفيات، ولا إمكانية العزل موجودة إذا كل واحد في بيته بده يبني له كمان غرفة عشان يعزل له مصاب أو اثنين، ولا إمكانية الغرف أجهزة الأكسجين لو احتاجها المريض تستطيع أن تغطي في مستشفياتنا. إذا نحن أمام خطر داهم وأمام وباء مش بسيط، ونحن نسلم أنفسنا لهذا الوباء بشكل عادي، يعني وكأنه بنلعب معاه. يعني صراحة إخواننا أحبابنا، ما زال هذا المرض موجود وينتشر بشكل سريع جدا. أسرع هذا المتحول الجديد أوميكرون أسرع ب 600 مرة في الانتشار من متحول دلتا، وإن كان يبدو أن دلتا هو الأخطر لكن برضو هذا يصيب. يعني الحالات المنتشرة، الأعداد الكبيرة هذه اللي بنسمع عنها والتي يعاني أصحابها من آلام شديدة جدا في المفاصل وفي منطقة الزور والسعلة والعطس والرشح والحرارة. يعني أنا تفاجأت بالأمس صديق اللي بيقول لي وأنا بفحص من كورونا كان قدامي 8 أطفال، وهذه أنا نقص خطر، يعني بيقول لي صف أول وتاني وتالت والتلاتة طلعوا مصابين أطفال. طب إحنا الكبار لما كانت بتصيبنا وإحنا مرينا بيها، يعني سلم الله الجميع، كنا لا نستطيع أن نتحمل الحرارة أو الألم أو الصداع أو السعال ولا لا، فكيف بأطفال في عمر الزهور؟ يعني صف أول ابتدائي كم سنة عمره، 7 ولا 8؟ 6 سنين كمان، كيف يتحمل هذا الألم؟ السيدات الحوامل، الناس اللي عندها مرض الكرونيك أو إيش بيسموه المزمن، الأمراض المزمنة اللي زي أمراض القلب وأمراض السكري والضغط والرئة والكبد، يعني لا تساعدوا هذا المرض على أنفسكم يا جماعة الخير، لا تفتحوا له الأبواب. هذا المرض ما بديش يدقدق عليك الباب ويقول لك والله أنا عايز أزورك، أنت اللي بتفتح له الباب. وكم من قصة مؤلمة ذرفنا عليها دموع قلوبنا مش عيوننا، لما كان المستهتر بيطلع وبينزل وبروع الدار وفي النهاية أصيب فنقل المرض إلى والده فتوفي والده. وقتها جلس يقول أنا اللي سبب في وفاة والدي، أنا اللي كنت مستهتر زي ما بقولوها العجايز. وإحنا على البر، وإحنا على البر الآن بنقول يا جماعة الخير ديروا بالكم. إذن ابقوا معنا نتابع وإياكم صوت المواطن.
عزيزي المواطن، إذا بشهمك نفسك بعدم التزامك بالإجراءات، فتذكر أبوك وإمك وكل غالي عليك مناعته ضعيفة. هدول هم الغذاء اللي بيقتات عليه الفيروس، وهم اللي حيكونوا ضحايا استهتارك وعدم التزامك. القرار قرارك
والخيار خيارك.
مع تحيات المكتب الإعلامي الحكومي.
عزيزي المواطن، استهتارك بالإجراءات خيار، مآلاته خسارة وندم، والتزامك قرار، نتيجته سلامتك ووقاية أهلك وناسك. القرار قرارك
والخيار خيارك. مع تحيات المكتب الإعلامي الحكومي.
نواصل حديثنا مع صوت المواطن، وقبل أن أواصل أقف دقيقة لأقدم باسمي وباسم الإذاعة واجب العزاء في وفاة الأخ الكبير والمربي الفاضل نائب رئيس الوزراء السابق وزير المالية المهندس أبو شكر الزازة اللي انتقل إلى رحمة الله صباح هذا اليوم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يصبر أهله وذويه. نرفع واجب العزاء في رحيل هذا الرجل القائد والمربي أبو شكري الزازة الذي وفته المنية في هذا اليوم. نسأل الله له المغفرة، رحمه الله رحمة واسعة. نتابع حديثنا اليوم أيضا في صوت المواطن، والآن مع المحور الثاني في الحديث مع بلدية جباليا، ومعنا المهندس مازن النجار رئيس البلدية. يسعد صباحك باش مهندس مازن.
صباح الخير، حياكم الله.
طيب حياكم الله سيدي. أكيد يعني العنوان بات معروف عند بلدية جباليا، الحديث حول موضوع الأكشاك المتعدية في منطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة في محافظة شمال غزة. هناك 30 كشك خشبي في المكان على كورنيش البحر، قلت أنه فيها تعديات على الطريق ولا توجد هناك أي وسائل من الأمان في هذه الأكشاك مع تمديدات الكهرباء غير سليمة، والناس بتحتج وبتقول يعني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لماذا تحاربنا بلدية جباليا في أرزاقنا، وهل وجدت إلنا البديل، خاصة أنه البلديات تنادي بأنه لازم نشجع الشباب على العمل ولازم ندمر البطالة ونقتل البطالة، والبلدية هي اللي تمارس يعني تعزيز دور البطالة في أوساط الشباب من خلال تدمير هذه الأكشاك اللي بترزقوا منها أصحابها. هذا الموضوع نود أن نستفسر منه من خلال حضرتك، تفضل باشمهندس.
يعني أول إشي بشكركم على الاستضافة الجميلة. بداية احنا يعني لم نقطع رزق احد. موضوع الاكشاك يعني في لبس في الاكشاك. الان كل كشك موجود على البحر احنا فنعطيه ترخيص، لكن ترخيص بشكل محترم وامن، وزي ما احنا حكينا انه بلدية جباليا لن تشرعنا الفوضى ولن تكون جزء منها مطلقا، وهذا انفاذ للقانون. احنا اجانا كتاب من وزارة الحكم المحلي بإزالة الأكشاك الأكشاك العشوائية على شط بحر جبال، كذلك من الأخوة في الشرطة البحرية وأيضا من لجنة الطوارئ العليا وأيضا من الداخلية. هذا الموضوع في قرار حكومي بإنفاذ هذا الأمر، لأنه في صار في إنه في طفل توفي قبل حوالي 5 شهور 15 عام عمره فتى لم يتحمل مسؤوليته أحد من توصيلات كهرباء غير أمنة لأحد الأكشاك، والمسؤولية راحت هان وهان وراح الطفل الله يرحمه. وبعدين في بنتين ماتوا صبايا، نفس الإشي كان في كشك في نص الطريق في شارع الرشيد وأدى إلى وفاته، من أحد الأسباب كان وجود الكشك. هذا الأمر بيسألنا الله عز وجل عن هذا الأمر، والبلدية مش فقط يعني جابية للجباية أو أنه بتنفذ عملية النظافة أو الصرف الصحي، لا، في مسؤولية مجتمعية عالية تجاه المواطن، أنه من حق أنه 60 واحد أو 50 واحد أصحاب أكشاك يكونوا يستثمروا على البحر، كذلك من حق 250 ألف نسمة اللي هم نفوذ البلدية، أكثر من 260 ألف نسمة أنهم من نفوذ البلدية أنهم يتمشوا على شطح البحر يستمتعوا بالبحر في هذا الحصار المخنق والخانق على قطاع غزة بأمان. وإحنا طلبنا منهم تسوية أوضاعهم، من 20 عام لم يتم تسوية أوضاع الأكشاك على بحر جبالي، وفي مخالفات وفي أحكام قضاء وفي أحكام قانونية ضدهم، وناس مش ملتزمين بالدفع مطلقا، مش ملتزمين بالدفع. احنا عملنا شروط انه تكون في بناء بطون اسمنتي ويكون في ترخيص من البلدية، واحنا اعطينا 100 شيكل فقط كل شهر اللي قبل الخدمات والتنظيف اللي بتقدمها البلدية، ومدينا خط كهرباء 200 الف شيكل كلف، حتى يكون في خط كهرباء امن لانه في عشوائيات. تمام، واحنا مشكلة انه كلهم بيشتغلوا على الغاز، والغاز هذا ممكن يحرق الكشك. في تعدي واضح وفي استخدام سيء للأكشاك، وطلبنا منهم
30 كشك يا باشمهندس كلها متعدية.
خلينا أكمل الفكرة بس عفوا.
تفضل.
الآن إحنا طلبنا منهم إنهم يرخصوا من أكثر من عام، أكثر من عامين، وقبل أخطرناهم أكثر من مرة، اللي بيقولوا إحنا ما أخطرناهم، وأخطرناهم قبل 48 ساعة من الإزالة بناء على قرار الوزارة وقرار الداخلية. تمام، وعلمنا بالعلام بالبويا الدهان الابيض انه هذا سيزال بامر من البلديه، وبعد 48 ساعه تم ازالته بعد اختار ورقي. الان في العام الماضي واللي قبله في ناس استجابوا وبنى اكشاك، هي موجوده على شط بحر جبالية، موجوده نظام حديث مرتب، احنا اللي عملنا الديزاين تبعه، موجوده باللون الاحمر والابيض، وشيء مرتب، في رخصه بلديه وفي توصيل كهرباء امن، وفي عمليات النظافه بتصير وبناخذ منه اللي هي رسوم النظافه، لكن ما أخذنا عقد إيجار مطلقا، ما أخذنا شيكل من أي مواطن، فقط رسوم نظافة وخدمات للبلدية، وهذه فرصة للبلدية. كمان إحنا إجوا إلنا، إحنا لما عملنا الإزالة إجوا أصحاب الأكشاك بالأمن، واتفقنا مع أصحاب الأكشاك، تقريبا 90% من أصحاب الأكشاك أخذوا تخصيص لأكشاك، 90% واللي كان مرخص قبل هيك أو دافع رسوم، تمام، اللي هي هذا 100 شيكل ما كانش ملتزم بالبناء، رفض البناء، وبالتالي قمنا بالإزالة مع أصحاب الأكشاك الآخرين، وإحنا امبارح جلسنا معهم وشكلوا مجلس إدارة للأكشاك، وشكلوا مجلس إدارة يعني بينهم لإدارة أكشاك ولإدارة العملية السياحية خلال موسم الصيف خلال الصيف، وطلبنا منهم أن يكون في حسن سير وسلوك حتى يكون صاحب الكشك معرف لدينا ولدى الأجهزة في الداخلية. وهذا من حق أي مواطن أنه يكون في اصطياف ويكون في فسحة لأولاده، يكونوا هؤلاء الناس الموجودين معرفين لدينا. هذا إحنا الحد الأدنى من تنظيم الحياة المجتمعية على شاطئ بحر جبالي. يعني إحنا بأي حال من الأحوال مسؤولين عن اللي عملناه، وكمان حكينا للأكشاك عبر الأثير عبر كل الإذاعات، إذا إحنا تسببنا في إذاء أو خسارة لأي صاحب كشك إحنا هنعوضه بطريقة أو بأخرى. اللي بيقول انه انا كان في عنده، احنا بنعوضه. بالامس اجى واحد قال في عندي مقله فلافل، قلت له بنشتري لك مقله فلافل، احنا ما عندنا مشكله، المشكله انه لازم نرتب بهالطريقه هذه، لانه احنا سعينا وجبنا قرارات محاكم وجبنا اختارات وما استجابوا من 20 عام. والان في واحد اسمه معتصم بكر، هي خامس اذاعي يطلع معي، قلت له يا اخ معتصم، اذا انت دافع للبلديه شيكل واحد من 20 عام من سنه 2000 راح اعمل لك اعفاء عليه. احنا ملتزمين تجاه المواطن، في التزام قانون، التزام اخلاقي تجاه المواطن. هذه رسالتنا لهم. احنا الموضوع مش موضوع جباية ولا موضوع احنا بندمر حياة الناس.
لا اذا انتوا بتحكوا عن اذا انتوا بتحكوا عن ترخيص وعادة ترتيب عشوائيات وترخيص ب 100 شيكل واضح انها صحيح. مش جباية يعني. انا حبيت صحيح. اطرح الصورة
اللي بقول لك البطالة. واحنا ما قلنا بطالة. كل اصحاب الاكشاك حوالي 50 واحد اجوا عندنا وقوموا اوضاع. وين البطالة؟ احنا ما تسببنا في البطالة بالعكس.
طب ردود فعل اصحاب الاكشاك الان في حدا منهم توجه لكم يا باشمهندس؟
كلهم تقريبا 80 او 90%. انا من امبارح لليوم وقعت حوالي 22 عقد من اللي انتهت المشكلة. وانا بقول
جميل جميل جدا الآن.
انا بقول عبر الاذاعة الان احنا من امبارح لليوم احنا ما كتبنا للمساء وهينا من الصبح. اليوم خلصت مع 7 امبارح خلصت مع 17. اي عبر الاذاعة اي صاحب كشف او صاحب حاجة لبلدية جباليا واجى على مكتب رئيس البلدية وخرج زعلان انا مسؤول عنه وخلد مش راضي انا مسؤول عنه. اي واحد متعسر بدوش يدفع ما يدفعش. اي واحد متعسر بدوش يدفع ما يدفعش. واحنا راح نعمل اعفاء لعشرين حتى 2021 راح نعفيهم من 20 سنة الماضية لكن بشرط انه يلتزم.
جميل جدا.
يكون قانوني.
جميل يا باشمهندس حتى يسمعنا المواطنين انه بلدية جباليا يعني الهدف هو تصويب هذه العشوائيات حماية الناس وحماية اصحاب الاكشاك. وزي ما بقول رئيس البلدية الان الرئيس البلدية بنفسه بيتحدث عن انه حيقوم بتعويض اي خسارة بيتحملها واحد من اولاد الاكشاك. اي اصحاب اكشاك عندهم شكوى يتفضلوا. اي واحد متعسر البلدية لن تكون صوت للجباية بس. اي واحد متعسر هي حضرة رئيس البلدية بيحكي بشكل واضح عبر اذاعة الرأي. اي واحد متعسر راجع البلدية حتعمل البلدية اعفاء. لكن بصراحة ان يقوم البعض باستغلال هذا الجهد من البلدية والطنطنة ويتبرع للدفاع عن المظلومين والمش عارف ايه. البلدية مش ظالمة حدا. البلدية ايضا انا يعني من كلام رئيس البلدية هو ايضا يتحدث عن مصلحة لاصحاب الاكشاك ويتحدث عن مصلحة للمواطنين. كثير من المواطنين بيجي بيقول لك يا عمي هو الأكشاك اللي على البحر هذه مش مخليانا نمشي مش مدينا راحتنا. ويوم ما تتجه البلدية لتصويب هذه العشوائية بنيجي على البلدية. أنا مع أنه يكون في بدائل. أنا مع أنه ألا يظلم أحد. أنا مع أنه يتم تعويض أي خسارة. مع أنه البلدية فعلا ما تكونش مجرد مؤسسة للجباية. مع الشالات هذه كلها لأنه خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة أولادنا بيحتاجوا أن نقف معهم. وما تقدموا رئيس بلدية جبال الآن باشمهندس مازن نجار واضح جدا أنه هو في ظهر هؤلاء. لكن المسألة مسألة تصويب و يعني خلينا نقول عنها بالبلدي ترتيب حتى لا تحدث قضايا أو مشاكل زي اللي حدثت ومات فيها وخسرنا فيها أرواح. كده الملخص تبعي بيد بيفي بالغرض يا باشمهندس مازن ولا في إشي بدك تعلق عليه؟
لا احنا صحيح ما بالباء على المواطن نعم. ان نعي تماما ان هناك شراكة مجتمعية بين الهيئة المحلية اللي هي البلدية والمواطن وان البلدية لن تسمح بالفوضى ولن تشرع عنها ولن تكون جزء منها. ولا هناك يعني من يعبث بحياة الناس يستغل الوضع الاقتصادي ويستغل يستغل. لكن احنا لن نسمح بهذا الامر. لن نسمح بهذا الامر. يعني لن نسمح بيكون في فوضى على البحر ويكون في ناس غير معرفين لدينا ويكون في عبث ويكون في توصيلات كهرباء غير آمنة ويكون في ناس تمنع المصطفين وتمنع نسائنا وتمنع أولادنا وبناتنا من المرور. في حق لك في حق لغيرك. قلنا هذه شراكة مجتمعية بيكفلها القانون. شراكة مجتمعية في إشي اسمه مفهوم المواطنة. يجب أن يعي المواطن مفهوم المواطنة. وأنا بقول كل أصحاب الأكشاك إجوا تصوروا معي وقالوا يحيى العدل. ما كانوا متوقعين بهذه السهولة وهذه السلاسة. احنا لن نجبي شكل واحد من 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 جيب من جيب صاحب الكشك مع انه مستثمر وربنا يبارك له ان شاء الله ربنا يعطيه. ما عندنا مشكله كل اصحاب الاكشاك الان اللي اجوا. لكن في واحد اسمه معتصم بكر هو على كل الاذاعات بيتحسبن وبيعملوا وبيشاهر فينا وبيحكي عنا على الفيس وتشهير. احنا سنلحق قضائيا. لن نكون احنا يعني مكان للرمي بالحجاره.
نأمل أنه يكون الموضوع
يجب على المواطن أن يقف عند حقه ويأخذ حقه 100% 100% يأخذ حقه من البلدية ومن الحكم من الحكم من الحكم المحلي 100%. المواطن زي ما المستثمر أنا بعني أعتبره مستثمر أو بائع أو أي تجارة صغيره، لكن المواطن له حق في البحر وله حق في في الشارع. نعم. يعني عفوا حمله الرصيف حق اللي احنا اطلقناها الاسبوع الماضي، مات طفلين من الرصيف، طفلين من المدارس ما عرفوش يمشوا على الرصيف، مشوا على الشارع عند عزه وماتوا. هذا التعدي على المال العام، هذا حرام 100%. التعدي على الشارع والتعدي على المال العام حرام 100%. بيحفظ القانون يحفظ الدين كمان. لذلك احنا قلنا بنقول للمواطن الكريم عليك ان تاخذ حقك وتعطي الحق، تعطي الحق. هناك حق للشارع، هناك حق للطريق، هناك حق للرصيف المشاة كما شرعه القانون وشرعها الاسلام كمان.
احنا
النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس على الطرقات، حتى الجلوس على الطرق نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت متنفس، قال يا رسول الله هي مجالسنا ما لنا منها بد. قال فإن كان لا محالة فأعطوا الطريقة حقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالوا ما حق الطريقة رسول الله؟ قال رد السلام وكف الأذى وغض البصر. طيب. الحقوق حفظها الدين.
احنا باشمهندس مازن يعني احنا نحترم جدا تفسيرك وتوضيحك كبلدية جبالية لهذا الأمر. احنا أهم حاجة عندنا أنه فعلا ألا يقع ظلم على المواطن وعلى هالشباب اللي في ظل هالأوضاع الاقتصادية الصعبة بيحتاجوا إلى أن الجميع يقف معهم. وطالما المسألة مسألة تصويب أوضاع موجودة برسوم زهيدة جدا من أجل أنه نحمي هذه الأكشاك ونوفر لهم يعني حياة كريمة ويكون في ترخيص وكل ما يتعلق بهذه الأوراق. وأعتقد أنه كلامك واضح جدا، حتى المتعسر احنا هنتعامل معاه بشكل محترم وحنعمل تخفيضات أو إعفاءات. يعني هذا الكلام طيب جدا نسمعه، وأتمنى أنه خلال الأيام القادمة فعلا هيك نزور المكان ونجد نسمع على الشباب اللي تعون الأكشاك ونجد أنه فعلا كل هذا الكلام تم تطبيقه، حتى نستطيع أن نخرج من هذه المحاولة اللي يحاول البعض أن يشوه فيها صورة البلدية. أشكرك جدا رئيس بلدية جبال مهندس مازن نجار، شكرا جزيلا.
أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة. أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة. بلادي
غزة، غزة.
بلادي أرض المجد وأرض العزة،
أرض المجد وأرض العزة، بلدي الغالية الحلوة غزة. أرض المجد وأرض العزة، بلدي الغالية الحلوة غزة.
بلادي
غزة،
بلادي بلادي بلادي.
أرض المجد وأرض العزة.
غزة فجري وشروقي منها بستلهم شوقي، غزة فجري وشروقي منها بستلهم شوقي. لتراب القدس الغالي هو نبضي وعروقي، لتراب القدس الغالي هو نبضي وعروقي. وبلادي بلادي بلدي يا بلادي
المجد وأرض العزة،
أرض المجد وأرض العزة،
بلد الغالية الحلوة غزة. أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة.
بلدي
بلدي
بلدي بلدي.
أرض المجد وأرض العزة.
صوت المواطن، يعني نحاول دائما أن نكون حلقة وصل بين المسؤول وبين المواطن. نرفع قضايا ومشاكل المواطنين حتى لما نسمع إجابات بين المسؤولين، فإحنا نحاول أن ننقل الصورة. نأمل أن نكون استطعنا أن نقدم أو أنه يعني حقيقة في هذا الأمر ما يمكن أن يساهم في حل كثير من المشاكل. ما زلت أذكر بعزائنا في وفاة القائد الوطني الكبير المهندس إياد زياد الضاضة، نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في حركة حماس، إقامة وطنية ومربي. طبعا الآن مراسم التشييع لدفنه، نسأل الله له الرحمة إن شاء الله رب العالمين، ولأهله الصبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفردوس الأعلى من الجنة مثوى. في نهاية حلقتنا من صوت المواطن أعود مرة أخرى لأذكر بموضوع الصحة، موضوع اتباع إجراءات السلامة، لأنه اتباع إجراءات السلامة وقاية من الإصابة، وإلا سنغرق في هذا الوباء اللي لا يرحم لا صغيرا ولا كبيرا. لذلك نحن نتمنى من الجميع اتباع إجراءات السلامة والوقاية والاستماع للجهات اللي فعلا ذات العلاقة في وزارة الصحة والداخلية وكل وزارات ذات العلاقة. لذلك يا أحبابنا يا أخواننا يا كرام، نحن نعيش فترة انتشار واسع لهذا المرض، ومش احنا بس والعالم كله. لذلك نقول انه يجب ان نلتزم بإجراءات السلامة والوقاية حتى لا نظلم أنفسنا وأبائنا وأهلينا. أشكركم في نهاية هذه الحلقة، تحياتي لكم من الهندسة زميلنا محمود المقيد، ومن الإعداد والتنسيق أيمن ياسين.